لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود أيها الأحبة في الله إلى ما كنا فيه من شرح تهذيب مدارج السالكين، وهذه منزلة الفكرة، وقد قادتنا هذه المنزلة إلى التفكر في آلاء الله عز وجل وخلقه. يقول الشيخ: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، فمنزلة الفكرة مترتبة على منزلة اليقظة، فإنه إذا قام فتيقظ، واستحكمت يقظته تفكر، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. هذان نوعا التوحيد، ولذلك سيأتي في الأخير ويقول: وأصل كل الأفكار الفكرة في التوحيد، توحيد الله عز وجل. قال: فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة، التوحيد العلمي المعرفي، فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. والفكرة التي تتعلق بالطلب والإرادة، والتوحيد العملي الإرادي الطلبي، هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سامع لها، هي مجال أفكار العقلاء، وأصلها الفكرة في التوحيد، وهي استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين، فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله الواحد القهار. أيها الإخوة، قادنا هذا الكلام كما تعلمون فيما سبق، قادنا هذا إلى الكلام على قضية الوسوسة التي يبتلى بها كثير من الإخوة في بداية الالتزام وطريق الالتزام. وقد اقترح علي هذه الوريقات أخونا الشيخ رضا حفظه الله تعالى في قضية الوسوسة في الإيمان، فقال: مفردات هذه الظاهرة الشك وعدم اليقين وتهيؤات ووسوسة وشبهات وعدم اقتناع، هذه مفردات هذه الظاهرة. أما أعراضها: فقلق نفسي، عصبية وغضب، بكاء وخوف دائمين، زهق ويأس وضجر. وقد يزمن ذلك عدم المبالاة وسوء الخلق مع الآخرين، ونفور من الإيمانيات التي يشك فيها، وأهم من ذلك كله أن يشعر بأنه لا جدوى من الطاعات التي يفعلها كالصلاة والصدقة. هذه مظاهر قد تقع لبعض الإخوة، وقد أرجأت الكلام في هذه الوريقات أيها الإخوة منذ أسبوعين، وذلك لأن الآفة التي تعرض لكثير من الشباب في هذه الأيام أنه إذا سمع أعراضا معينة لمرض معين تخيلها في نفسه وحاول أن يثبت أنها فيه فيمرض نفسه بنفسه. ولذلك كثيرا ما نقول أن مرض المس، مس الجن الذي اشتهر في هذه الأيام أعراضه وعلاجه أكثرها أمراض نفسية وليس مسا، إنما قرأ كتابا في المس فتخيل الأمر في نفسه أو سمع أعراضا أو شاهد حالة أو إلى آخره، فإنه يهرب من الواقع بتمثيل ما سمع. فلذلك أن أخشى ما أخشاه أن أعرض هذه الأعراض وتلك الأسباب أن أستفيض فيها، فيدخل هذا الوسوسة على شباب ليس عندهم هذا المرض. نسأل الله لنا ولكم العافية. وإنما سأهتم بذكر الأسباب لتلافيها، بذكر الأسباب لتلافيها وبذكر العلاج لتثبيته، فإن الوقاية خير من العلاج. نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أيها الإخوة، إن القضية التي يشكو منها كثير من الإخوة في أنه يقول إني أجد في نفسي ما أتعاظم أن أنطق به، سببه الأساسي شيوع المادية، وهي فلسفة العصر التي قام عليها المجتمع الغربي العلماني، وسرت في المجتمعات الإسلامية وفحواها عدم الاقتناع بالغيب وعدم الإيمان به. وقد عالجت هذا بطريقة مباشرة في اللقاءين الماضيين بذكر الأدلة الواقعية أو بذكر الأدلة المادية التي تثبت يقينك في وجود الله، في أنه سبحانه الخالق العظيم وأنه واجب الوجود لذاته. هذا أصل عقيدتك. هذا السبب الأول شيوع المادية سبب أصيل، أننا اعتدنا أن نلمس كل شيء بأيدينا. إنني كثيرا ما أعيب على بعض الدعاة أو الذين يعملون في حقل الدعوة، أعيب على كثير من هؤلاء أنه يحرص دائما على أن يبدأ التجارب بنفسه ثم يفشل مرة واثنين وثلاثة فيما فشل فيه الآخرون، ثم يأتي بعد كل هذا ليقول إنني اقتنعت الآن أن هذا الذي نصنع لا يصلح وأنكم على حق فيما حذرتموني منه قبل ذلك. سبحان الله، قد قلنا لك أن الطريق الذي تسلكه باطل وأنه لا يؤدي إلى غاية وأنه لا يثمر نتيجة، ولكن أبيت إلا أن تجرب بنفسك. إنه واقع المادية أن كل منا يريد أن يجرب كل شيء بنفسه ويراه بعينه وينطوقه بلسانه ويحسه ببشرته. إن هذه المادية التي تمنع الإنسان من الثقة بالآخرين هي الأصل التي منعته من تصديق أنه لا إله إلا الله. هي نفس المادية مع تفاوت درجاتها. هناك أسباب هامشية فرعية، منها غلبة الشهوات، فإن غلبة الشهوات تولد الشبهات، والعكس أيضا صحيح، فإن غلبة الشبهات تولد الشهوات، وغلبة الشهوات تولد الشبهات، لأن الشهوات إذا استحكم حبها في القلب صارت إلها يعبد من دون الله، فيسوغ له ذلك رد الألوهية، كما أخبرتكم عن هذا الرجل الذي يتبنى قضية الإنكار، أنكر النقاب ثم أنكر عذاب القبر وهكذا استطرد، فأنكر في آخر كتبه السنة جملة، ويوشك أن ينكر القرآن. رأيت أحد الشباب كان معجبا بعقله متنطعا، متحذلقا متشددا
إنه يحادي أباه وأمه إلى آخره. ففوجئت أنه تبنى أحد المناهج المنحرفة، فقلت هذا مصير كل من يسلك هذا السبيل. أوضحها بمثال مادي واقعي. أحد الإخوة دخل كلية سياحة وفنادق، أو أنه صار أخا بعد أن كان، ثم الآن بعد أن تخرج يبحث عن عمل، فلا يجد عمل إلا في الفنادق طبعا. فقلت لأن الطريق الذي سلكته من الأول لا يوصل إلا إلى هذا، فهي طرق بدايات تؤدي إلى نهايات، وسائل تؤدي إلى غايات، مقدمات تؤدي إلى نتائج. فالذي يسلك طريق بدايته الشهوات لا بد أن يصل إلى الشبهات، دليله قول ربنا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هكذا عاقبة المسيئين أن يصلوا إلى التكذيب، عاقبة الذين يستمرئون الشهوات وتصبح غايتهم تصير إلههم وينكرون وجود الله جل جلاله. والعكس بالعكس، فإن الذي أنكر وجود الإله ابتداء ليس له من ضابط يضبطه ولا شيء يحكمه، فحين ذاك يستمرئ الشهوات ويعبد شهوته وذاته ونفسه. فالسبب الأول غلبة المادية، والسبب الثاني غلبة الشهوات. أما السبب الثالث فضعف النشأة الدينية. ضعف النشأة الدينية في تربية الولد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. شيء عجيب في عصرنا أيها الإخوة، لعلكم تعجبون معي في كيف أن الشاب إذا التزم عاداه أبوه وأمه، لا تدري لماذا. لقد عجبت من شكوى أحد الآباء من ابنه وهو يذكر مظاهر تطرف الابن، فيقول ده وصلت بالولد انه بيوم الفجر. شوف التطرف وصل لايه، يقول لي ده وصلت بالولد انه بيوم الفجر. شفت المصيبه؟ طب وانت زعلان؟ يقول انا مش زعلان، لما احس انها شيء مش منطقي خالص. قال يقوم بس يصلي هنا، ايه اللي يوديك جامع في الليل ده؟ سبحان الله العظيم، أليس هذا شيئا عجيبا؟ ثم تسمع من ابنه ذاته أنه لما كان يجلس على المقاهي ويتتكع على النواصي ويعود في الثانية والثالثة صباحا ما كان أحد يعاتبه. أليس هذا بعجب؟ ما السبب؟ ما السر في ذلك؟ لقد ذكرت لأحد الإخوة أن ذكر والدك بي إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. قال يا سيدي أنا مش عايزك تدعي لي، أنا مستغني عن دعوتك، لكن ما تعفيش لحيتك، ما تربيش دقنك، احلاها وريحني النهاردة ووقت الله يعين الله. إنها الظاهرة الخطيرة، ظاهرة التفريط في حق الله دوما والمحافظة على حق النفس والذات. إنها ظاهرة الخوف من غير الله، إنها ظاهرة عدم اعتبار الشرع حاكما. إنها بدأت من الأعلى فوصلت إلى الأدنى، لما لم يحكمنا شرع ربنا على مستوى الأمة بلغ أن كان هذا على مستوى الفرد، أن صرنا نعبد يعبد كل منا ذات، وأن حرص الأب أن يعبد الابن والده. ضعف النشأة الدينية لماذا؟ لأن الأب، وقد ذكرت هذا في دروس السيرة، أن الأب يحرص دائما على أن يكون في بيته هو المهاب، هو المطاع، هو الإمبراطور، صاحب الأمر والنهج. فإذا كان الدين حاكما والأب غير متدين فإنه يستشعر من حكم الدين أنه سينزع منه سلطاته فيحارب الدين لأجل ذلك. ومن هنا حارب دائما المشركون الدين، أو الأكابر، أكابر القوم، أو الذين يسميهم القرآن دائما الملأ، الملأ هؤلاء يحاربون الدين لأنهم يرون أن الدين سينزع سلطانهم، سيحطم كيانهم، سيهمش وجودهم. سيحاربون الدين من أجل هذا، لأنهم يستشعرون أن الدين خطر على وجودهم، أنه يهدد إمبراطورياتهم التي رسموها وهمية. فيأتي الدين ليبين هلامية هذا الوجود، من أجل ذلك يحاربونه. فضعف النشأة الدينية في البيوت إما لانشغال الأب بجمع حطام الدنيا، أو لسيطرة الأم. تبادل المراكز في البيت من أكبر أسباب هدم البيوت، أن يتبادل الأب والأم مراكزهما، فتصبح الأم هي الحاكم بأمره في البيت، ويصبح الأب هامشي الوجود، هامشي الإدارة، هامشي الإرادة. إنما إذا أراد شيئا فإنه يسأل الهانم: إيه رأيك في الموضوع الفلاني؟ والقول لها لا له. هنا يضيع البيت. وغياب الدين عن مثل هذا البيت، لأن الأصل غائب، الرجال قوامون على النساء، فلما غابت القوامة غاب الدين. وقد يكون السبب في غياب الدين عن البيوت عظم توقير العادات والتقاليد، وغالبا تتنافى تلك العادات مع الدين، فلذلك يطرح الدين جانبا ليحافظ على العادات. نعم، وهذه من الهزيمة النفسية الخطيرة، أن لا يفتخر الرجل ولا يعتز بدينه، وإنما يعتز بما هو عليه. الشاهد أن من الأسباب أيضا وسائل الإعلام، الأفلام وخاصة الأجنبية، لأنها تؤسس الشك، والمسلسلات كذلك، فإنها تؤسس الشك في وجود الله، بل وتنفي ارتباط الدين بالتقدم العلمي والتقني. ثم أيضا من الأسباب التي تجعل الذبذبة والوسوسة في نفوس الموحدين السموم التي يبثها أساتذة الجامعة العلمانيون والملحدون، هؤلاء الذين يتبنون قصة خرافة الميتافيزيقا، وهذه الأمور التي يبثونها في كليات مشهورة معروفة على مستوى الجامعة، يؤسسون فيها مذهبهم العلمي الإلحادي الذي يثبت كل شيء بالحس، وإن كانوا هم في ذوات أنفسهم يعلمون باطل ما هم عليه، كما قال الإمام الشافعي لحفص الفرد: والله إنك تعلم وأني أعلم أنك كذاب. فهم يعلمون أننا نعلم أنهم كذابون يقينا، وأنهم إنما يؤسسون ذلك حربا للدين وبغضا لله جل جلاله. ثم من الأسباب الهامشية الجانبية أيضا، وإن كانت أسبابا أصيلة ولكن تأثيرها جاء تبعا، هجر الطاعات، وأهمها تلاوة القرآن بتدبر، أيضا هجر التأمل والتفكر في آيات الله الكونية، وقد ذكرنا طرفا من هذا في اللقاءين الماضيين. العلاج، علاج الوسوسة، مكونات العلاج كلها شرعية، لكنها قد تجتمع وقد تفترق. فمن العلاج وهو أجداها استعمال الدليل القرآني في خطاب النفس البشرية، استعمال الدليل القرآني، الدليل القرآني، القرآن، راجع القرآن وانظر فيه. اسمع مثلا في أول سورة فصلت، قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تأمل الدليل القرآني وهو يقول، يقول ربنا جل جلاله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى الدليل القرآني وهو يخاطب النفس البشرية حين يقول ربنا عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. كذلك انظر إلى كلام الله وهو يوجهك، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل، هذا خطاب القرآن. والقرآن، وانظر إلى الدعاة وهم يستنكرون الشك في الله، قالت رسلهم آتي الله شك، الدليل فاطر السماوات والأرض. تأمل كيف وجه هذا القرآن إلى البحث عن أدلة ما يقولون. يقول ربنا عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، فين الشركاء؟ سموهم، قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. انظر الى هذا التحدي الصارم، كان الله يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يخاطب الله عز وجل العقول قائلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. تأمل، هذا خطاب لا يدع مجالا بعد ذلك لفزلكة ولا فلسفة ولا شك ولا ذبذبة ولا وسوسة ولا شيء من ذلك إطلاقا. إننا نقول ببساطة أنه إذا وسوست لك نفسك فقل إيماني بالله كرؤية الشمس، فإذا شكك أحد في رؤيته للشمس وقال أنها ليست شمس بل هي قمر، هل تقبل قوله؟ لو انت شايف الشمس قدام عينيك كده، واحد بيقول لك ما فيش شمس في السماء، يقول له ايه؟ يقول لك ما فيش شمس، تصدقوا؟ كذلك الامر يقين عندك اصلا، والشك لا يغلب، لا يغلب اليقين، يقين لكل العقلاء من قديم الزمان، وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. ايضا بعد القران ان تنظر الى السنه، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، انظر الى السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، ما صلي عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله. شوف العلاج النبوي العظيم، اذا لقيت حاجة من كده تقول ايه؟ آمنت بالله ورسوله، انا مؤمن، فتدفع شكك بتثبيت إيمانك. وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي، يسكت عن هذا الثأر. وفي رواية فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليكفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. إذا جاءك شيء من ذلك فهذا علاجك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت وأنا أحاول الآن أن أكتب محاضرة في أمراض الأمة، من الأمراض الخطيرة التي وقعت في أفراد الأمة في هذه الأيام أن بعض الشباب يستمرئ ويستعذب ويحب أن يعقد نفسه بنفسه. تجد أحد الشباب جاءني ليقول أنا مريض وأحتاج أن أربى، قلت هذا هو المنهج، تفعل كذا وكذا وكذا، يعني قم الليلة، صم يومين في الأسبوع، اقرأ جزئين كل يوم، حافظ على أذكار الصباح والمساء، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار ومن التهليل. قال فإني أفعل كبائر. قلت مع هذا؟ قال نعم. قلت له جاهد؟ قال ما أستطيع أن أجاهد، فأنا أقع في الكبائر بسهولة، استعن بالله. قال لا أعرف كيف أستعين بالله، أصدق في اللجئ إلى الله وأكثر من الدعاء. قال لا أرى أثرا للدعاء. هل هذا إنسان يريد أن يعالج؟ إنه يريد أن يعقد نفسه أن يظل المرض فيه ليظل متلهيا به عن السير إلى الله، وهذا من تلبيس إبليس. ومن الواقع في المر في حياة كثير من الإخوة الذي يشكو من مرض النظر إلى النساء المتبرجات. تطلع إلى الآخرة، لاحظ أن نظر الله إليك أسبق. اشغل نظرك بالنظر في المصحف، اجعل نظرك عبرا، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء أن يرزقك الله غض البصر. غمض عينيك واجعل أحد نذكر له 20 طريقة لغض البصر، والآخر يقول لا 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 مش نافع، كل ده مش جايب فايدة، أنا برضو ببص. إذن أنت مصر، أنت لا تريد أن تعالج، إنك تريد أن تجعلها لبانة في لسانك، تظل كلما رأيت أحدا أن تسأله هذا السؤال. تريد أن توجد لنفسك عذرا، وهذا أخطر أمراض المسلمين في هذا العصر، اسمه المنطق التبريري. للأسف الشديد أن من أخطر الأمراض فتكا أننا نبرر أخطاءنا ولا نعترف بها، نبررها بأسباب سطحية تافهة. إننا للأسف الشديد نبرر أخطاءنا بهذه الأسباب لأننا نخشى مواجهة الأخطاء ولا نقوى على معالجة الأخطاء. إننا إذا ذكرنا أننا دائما نفشل في الأعمال التي نقوم بها ونبرر ذلك بالظروف، فلما لم تكن الظروف أيضا مانعا من تحقيق أهل الباطل أغراضهم؟ لما كانت الظروف ضدنا وحدنا؟ إنها ليست الظروف، وإنما هو استمراء السل وإلف العقوبة والصبر عن الله، إنها هي الأمراض. أيها الإخوة، إذا انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لك طريقة العلاج بمنتهى البساطة والسهولة، إذا جاءك الشيطان أو حدثتك النفس، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ بمنتهى البساطة أن تقول آمنت بالله ورسولي وانتهت القضية، انتهت القضية. إنه لا يعجبني وبتأويلي الشخصي، إن كان خطأ فمني، وإن كان صوابا فهذا من من الله ونعمة الله علي في قضية التفل عن اليسار. الرسول قال أنه إذا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم ذلك فقولوا الله أحد، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره 3. في الصلاة مثل ذلك، إذا جاءك الشيطان يريد أن يفسد صلاتك فتعمل إيه؟ تتفل عن يسارك 3. إن في هذا إزراع بالشيطان واحتقار له بالتف عليه. أنا بقول ده فهمي أنا، كأنك تقول للشيطان أنت مين أنت؟ منتهى الإزراع والاحتقار، أنت مين أنت عشان تدخل بيني وبين الله؟ لما في قول الحسن في تفسير قول ربنا جل جلاله، تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال يا ابن آدم جاءك الشيطان من كل ناحية إلا من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين ربك. لله صفة الفوقية، فالله عز وجل فوقك، فلذلك لم يأتك الشيطان من فوقك، من بين أيديه قدام ومن خلفه وراء، عن أيمانه يمين وعن شماله شمال، ما فيش فوق، انتبه. فلذلك انت حين يأتيك يقول لك ربك، قلت امشي وليستعذ ولينتهي، انتهت القضية. ايه انت الشيطان عشان تدخل بيني وبين ربي؟ وهو يقول كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ كيف أقيم دليلا عليه من هو على كل شيء دليل؟ إننا نستمد علومنا ممن؟ من الله، هو دليلنا على وجود كل شيء. فلو لم يخبرنا ربنا لشككنا في كل شيء، أفأشك فيه؟ كيف يكون هذا؟ وأنى يكون هذا؟ من الوسائل بعد الكتاب والسنة التفكر في المخلوق، في المخلوقات بالنظر إليها. الله عز وجل أمرنا بالنظر، فقال كما أمرنا بالأكل، قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وقال كلوا من ثمره إذا أثمر، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وقال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. فكما أمرك بالأكل أمرك بالنظر، فقبل أن تأكل انظر. امسك في ايدك حبيت الطماطم وبجوارها الخيارة وبجوارها حبة فلفل وبجوارها تين حبة تين وخوخ الى اخره مما تحت يدك. تأمل فيما امامك واذكر قول الله: وفي الارض قطع متجاورات وجنات، الى اخر الآية. تأمل. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ان في ذلك لآيات لآيات. فلذلك لا بد من التفكر بالنظر. قلت لك اصعد فوق سطح بيتكم وبص كده للكون، انظر الى السماء وانظر الى النجوم وانظر الى القمر وتأمل. وقد ذكرت لك طرفا من ذلك، او بتلاوة آيات النعم كما في سورة الأنعام وسورة النحل. سورة النحل سورة النعم، تأمل ما فيها من ذكر النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وهو يخاطبهم بما في هذا الكون. ثم في النهاية يثبت الله عز وجل للناس ألوهيته وحده بعد ذكر هذه النعم العظيمة وهذه الآلاء الجسيمة وهذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده. يقول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا، انظر بداية لإثبات غيب السماوات والأرض لمن؟ لله. ثم يتحدث ربنا عز وجل عن الآيات الكونية الظاهرة المشهودة بعد إثبات الغيب. قال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يحرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تأمل هذه الآيات وأمثالها كثير ملء هذه السورة العظيمة، السورة التي امتلأت بذكر نعم الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، إلى آخره من الآيات. تأمل في مثل هذا من القرآن وتدبر، فإنك حين ذاك تعرف نعمة الله فتؤمن وتوحد الله. رابعا مما يثبت القلب على الإيمان زيارة القبور وحضور احتضار الأموات وتغسيل الميت. اجلس عند رأس محتضر وقل له: قل لا إله إلا الله. وتأمل بعد أن كان يكلمك ويردد، عينه تفتح وتغلق ولسانه يتحرك ويده تمتد، فجأة لا شيء من ذلك يحدث. الله يقول: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادفين. هات لي بقى دكاترة العالم يرجعون روحه، يخلوه يفتح عينه، يخلوه ينطق كلمة، كلمة واحدة فقط يخلوني اتحرك بس يمد ايده. هل يستطيع احد شيئا؟ حينها تقول لا اله الا الله.
بقي عنصران واحد الاخوة يعني من المصابين بهذا المرض ارسل وانه يقول انه ما زال في حالة سيئة نفسية في وساوس فيشك في كل شيء وساءت مش عارف ايه واقول كيف انا اعيش وزميلي يعيش في مكان اخر. عموما نقول اننا فيما ذكرنا من الامور شاهد لما يذكر الدليل او العامل الخامس بعد زيارة القبور وحضور احتضار الاموات وتغسيل الميت ومعرفة قدرة الله عز وجل في كل هذا حضور مجالس الذكر وتلاوة القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلها أثر في إزالة صدى القلوب. أيها الإخوة غاب عنا عامل مهم وخطير وهو الدعاء بالعافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. الدعاء فإن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الأمور بيد الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ثم ذكر العلاج فقال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب. كذلك على الوجه الآخر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فتثبيت القلوب على الدين أمر بيد الملك الحكيم جل جلاله. فأقول لأخي المبتلى الذي يقول أنه ذهب للأطباء النفسيين وكتبوا له علاجا فزاده مرضا إلجأ إلى الشافي وهو الله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك. اشفي شفاء لا يغادر سقما. لما جاء رجل قال أنا طبيب أعالج قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب. قال طبيبها الذي خلقها طبيبها الذي خلقها. فاصدق في اللجئ إلى الله. فهذا عامل خطير من أخطر عوامل العلاج على الإطلاق. اصدق في اللجئ إلى الله يعافيك الله من هذا البلاء الخطير. وأخيرا يقال للعقل الشاك أيها العقل إنك ما عرفت قيمتك ولا تبينت مكانتك إلا بتكريم الشرع وتعظيمه لقدرك. فلو شككت في الشرع وهدمته لم يكن لك قيمة ولا معنى. لم يكن لك يا أيها العقل قيمة ولا معنى. ابن الجوزي ذكر كلاما في معنى هذا في كتاب صيد الخاص قال ثبت بالعقل أن الله حكيم ولا لا جل جلاله. ما تقول لا إله إلا الله حكيم جل جلاله. قال فإن شك العقل في أن الله حكيم نقول للعقل بما شككت بنفسك أليس الله هو الذي خلقك؟ فكيف هو خلقك وأنت تعرف الحكمة وهو الذي خلقك لا يعرف الحكمة؟ وصلت؟ يعني إزاي أنت تعدل على الذي أعطاك؟ بمنتهى البساطة كده نقول أنت خلقت نفسك؟ لا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إذا شهدت بذلك أنك ما خلقت نفسك نقول لك أن الذي من الذي جرى على إقامة حياتك في بطن أمك؟ كانت أمك بتشرف على وجودك في بطنها؟ أبوك بيتابع نموك في بطن أمك؟ مين اللي كان بيساعدك جواه؟ إن قلت الله فالله هو الله ولا لا؟ ما تحتاج مرة أخرى إلى أن تثبت. وإن قلت شيئا آخر سنقول لك كما قال الله سموهم. مين؟ قل من؟ فالشاهد هنا أنك ينبغي أن توقف العقل عند حده. وهذا هو علاج أيضا من الأهمية بمكان إيقاف العقل عند حده.
أهدريك أقول ذكرت أن من عوامل تثبيت الإيمان تغسيل الميت، وأنا أقول بأن هذا غير صحيح، إذ أنني غسلت ميتا ذات مرة فوجدت منه على خشبة الغسل ما كاد يذهب معه عقلي. إيه اللي أنت وجدت منه بقى يذهب معه عقلك يا ناصر؟ ها ده أنت الظاهر عقلك بس، أنت بين عليك رجل طيب. فالشاهد أنك أنت وأنت على خشبة الغسل قلت ينبغي أن تفكر في شيء واحد، أن هذا كان حيا متحركا، فما الذي أذهب حركته؟ الإيد هي الإيد صح، والرجل هي الرجل، والعين هي العين، نفس الأعضاء كلها موجود، نفس الأعضاء، فما الذي شل حركته؟ ما الذي دهاه؟ ثم من يستطيع أن يعيد له الحياة؟ ما أحد يستطيع. هذا الدافع الذي يزيدك إيمانا لا يذهب عقلك. ثم قلت لك قبل ذلك أن العقل ينبغي أن يقف عند حده، أن يقف عند إيه؟ عند حده، فللعقل مجال للتفكير لا يتعدى، زي ما ربنا خلق العين تشوف لكن ما تشوفش اللي ورا الحيطة دي، صح ولا لا؟ لا حد. وللأذن مدى تسمع به، وللمس مدى يحسه، إذا على هذا المدى عن قدرة اليد لا تشعر. بيقولوا كده ان السخونة اذا بلغت في جسم اكثر من كذا درجة مئوية الجسم لا يحس به، اذا زاد، واذا نقصت الجسم ايضا ايه لا يحس به. فكذلك العقل اذا قل شيء عن مجاله لا يستطيع ان يستوعبه، واذا زاد شيء عن مجاله لا يستطيع العقل ان يستوعبه، فيقف عند حده. قلت لك عقلك ده زي الحمار اللي انت راكبه ورايح بيه بيت العمدة، فالحمار يوصلك لحد فين؟ لحد باب الدار، وتيجي عند باب البيت وتعمل ايه؟ تربط الحمار بره وتدخل مؤدب على رجليك، لكن لو دخلت بالحمار العمدة يديك على قفاك ويطردك بره. فكذلك العقل يوصلك الى ان الله عز وجل هو القاهر فوق عباده. هنا يجي العقل يفكر في حاجة أكثر من كده، قل له ولا يحيطون به علما. اربط يا حمار، اربطه بره وادخل مؤدب، يكرمك الله ويثبتك ويزيدك علما. والأبيات التي سبق أن سقتها علم العليم وعقل العاقل اختلف في أي منهما قد أحرز الشرف. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم سيد العقل وليس العقل سيد العلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. نكتفي عن هذا المقدار في هذه القضية، وبإذن الله تعالى نبدأ المرة القادمة في تهذيب المدارس، بأن ننطلق انطلاقة لندخل في منزلة البصيرة، وهي منزلة لذيذة لطيفة. ومعنا الليلة عروس سيتزوج وشام إمام، ومن زمان ما تكلمناش في موضوع الزواج، فناخد كلمتين كده على هامش موضوع الفرح لتذكير الإخوة بأهمية هذه السنة. واسمحوا لي أن أدخل في القضية مدخلا آخر غير الذي كنت أتحدث فيه بصفة مستمرة، وهي قضية تشجيع الشباب على الزواج. جديدة دي، مع أن أنا كنت بقول دائما للشباب ما تتجوزوش، لأنه لا يجتمع طلب العلم والزواج، إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد كسر به. نعم هذا وارد، ولكن في محل الفتن المتوالية. وقد كنت أحسن الظن بالشباب وأظن صبرهم عاليا، كنت أحسب صبرهم طويلا، فبعد استفتاء كثير من الشباب واستخبارهم واستعلامهم عن أهمية الزواج من لهم ممن كنت أحسبهم من الصابرين، فإذا هم يتشوفون عن الزواج، فبمجرد أن تنزغ لأحدهم نزغة يفور ويثور ويظهر لك رغبته وشوقه إلى هذا الأمر القطير. وهذا بفعل أفاعيل شياطين الجن والإنس. فبين دنيا مزينة وواقع مفتن واقع فتان من وجود المتبرجات، بل هو وبعض المنتقبات الفاتنات. حال تعامل الشباب معهن، تعامل الرجال في القرب منهن، تكون الفتنة هنا أعظم. لذلك نقول أنه بأدلة الشرع، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، أن الشاب إذا خشي الفتنة وعنده الباء وجب عليه الزواج. فالذي يستطيع الباء ويخشى الفتنة، الزواج في حقه فرض واجب، فرض واجب يلزمه. بل وأقول بضوابطه أن المتزوج، أن الذي تزوج واحدة وهو ما زال يخشى الفتنة وعنده الباء شرطه، وعنده الباء، فما زال خطاب الشرع متوجها إليه حتى يبلغ الأربع: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما زال خطاب الشرع إليه متوجها، أقول بضوابطه الشرعية. الشاهد يا شباب أن الزواج مع هذه الأوامر يحتاج إلى تيسير، ويحتاج إلى تيسير من الطرفين، من جانب الزوج ومن جانب الزوجة. فمن جانب الشاب يحتاج إلى تيسير الشروط التي يشترطها، فالذي يشترط جمالها وحسبها وعلمها وكذا وكذا، فإن اشترطوا عليه الآلاف المؤلفة فلكل سلعة ثمن. انتبه. أما الذي لا يشترط إلا الدين، لا نشترط عليه إلا الدين. فاهمين يا شباب ولا لا؟ يعني حين يأتي شاب يقول أريد دينة سودة ولا بيضة، يقول مش مهم، ما تفرقش، طويلة ولا قصيرة برضه ما تفرقش، دخينة ولا رفيعة مش مشكلة، أنا أريد الدين. عمر ما حد يقول له أنت معك كام، وإنما نقول له أهم حاجة أن يبقى عندك دين. فإذا كان عندك دين وليس لك شروط، نبحث لك عن امرأة عندها دين وليس لها شروط، وتلتقيان على الدين، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أما إذا اشترطت إن يكون معها بكالوريوس وتكون طويلة وتكون بيضة ويكون شعرها كذا وتكون إلى آخره، فهنا نشترط عليك شقة ثلاث أوض، والثلاث أوض مفروشين، والمكت والورد والبراويز والستائر والنجف والبلاوي السود إيه تاني إلى آخره إلى خيله. فهكذا. لذلك كثير من الشباب يذكرني بقول الله في المنافقين: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هكذا إذا أراد أن يتزوج يشترط ويشترط، ثم إذا وجد مبتغاه بدأ يقول ربنا أمر بالتيسير، وأكثرهن أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة، وأقلهن صداقة. الدين دلوقتي جينا ما الدين من الأول، فاظفر بذات الدين. لما ظهرت هنا الشاهد أننا نقول أن الشاب الملتزم يحكم الدين في كل أموره، في الأول وفي الآخر، ابتداء وانتهاء. فابتداء من عندي الاختيار يظهر بذات الدين، ثم في التكاليف أقلهن مهورا، ثم عند الزواج يبني على بركة الله. نقول للأولياء يسروا الزواج، يسروه إلى أبعد ما تستطيعون، وهنا تحل البركة. ونقول للشباب يسروا الشروط ولا تكسروا قلوب البنات، وابحثوا عمن يرضون بالقليل من الدنيا. ولذلك قال ابن الجوزي: وأختار للطالب المبتدئ أن يؤخر الزواج ما أمكنه. يطلع كلام ابن الجوزي بس بنصه، لأنه كلام خطير. واختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غلب عليه الأمر فبفقيرة. شوف الكلام، فإن غلب عليه الأمر فإيه؟ بفقيرة. قال: لأنها ترضى باليسير ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، ترضى بالإيه؟ باليسير ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، فتتوفر القوة على إعادة العلم، فينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. إن غلب فبإيه؟ فقيرة. يروح يتزوج واحدة من دباشة طبعا عايزة تعيش زي ما كانت عايشة في بيت أهلها، وهذا من الشرع. الفقهاء يقولوا كده، أنه إن كان لها في بيت أبيها خادم يلزم زوجها أن يأتي لها بخادم، هو كده شرع دين. فلذلك نقول أنك ينبغي أن تبحث عن الفقيرة اللي يوم ما تجيب لها خاتم فرص ب50 قرش تقول لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يزيدك، ربنا يعطيك، ربنا يرفعك، وتدعو لك. أما الأخرى إذا أتيت لها بخاتم ب1000 جنيه تقول لك الله يرحم أبويا كان بيجيب السوليتير إلى أخيه، فإنك حين ذاك لن ترضى منك، لن ترضى منك بشيء. كذلك كثيرا ما كنت أقول لأحد الإخوة، أحد الإخوة أراد أن يتزوج، وللأسف ممن كنت أربيه وأحسن به الظن، فتزوج بنتا من بنات الجامعة. قلت: عجيب عجيب والله، أنا فشلت في تربيتك. نعم، إنني أظن أن الشاب الذي ربي على الغيرة لا يرضى أن يتزوج امرأة تقارن بينه وبين غيره مرة. البنت بتاع الجامعة رأت زملاء والمعيدين والدكاترة وتعاملت معهم عن قرب، فيوم يحصل منك تصرف فإنها ستقارن بين سياكتك وسياكته، بين ذكائك وتفكيرك وتفكيره، بين تصرفك في الموقف وتصرفه، وهنا يبين الفرق وتفتضح. يا شاف، فالشاهد هنا يا شباب أننا ينبغي عند الاختيار إذا كنا نتزوج ديانة أن نبحث عن الدين، أن نبحث عن الدين. ثم إذا قلنا أن الدين يحكم عند الاختيار ويحكم عند الجهاز ويحكم عند البناء، فإنه يحكم البيت بعد ذلك. ننصح أخانا هشام، نسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينهما في خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيته منارة للإسلام إن شاء الله، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. نقول لأخينا: اجعل الإسلام يحكم بيتك من أول يوم. كثيرا ما أقول: ليست الرجولة والشهامة بالعصاية ولا بالصوت العالي ولا بالشخص والنطش، ليست هذه الرجولة. الرجولة مواقف. من أول يوم خذ بحقك وأعطيها حقها كاملا وزيادة، وما استقصى كريم حقه قط. عاملها بالإحسان. أعجبتني كلمة أحد الإخوة، قال: قرأت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلت: فاتتني هذه، لسه بتعلم، ما علمتش. فبحثت عن الخيرية لأي خير يكون فيه، فرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، خياركم خياركم لنسائهم. فقلت: هذه أطيقها، فأكون من خيار الناس. ما لسه أصلا مجرب جديد. فأقول لك قصة واقعية بس تصلي. اللهم صل على النبي محمد. تعامل الزوجية اليوم يحتاج إلى كثير حكمة. أصل النساء ما بقوش قطط عمية زي زمان، القضية اختلفت، بقت قطط مخربشة. فالمقصود يا شباب أنني أحيانا إذا اختلفت مع زوجتي، وهذا عن قريب، لأن مسألة تزويج البنت هذا شيء عجيب يغير في النفسية تغييرا رهيبا جدا. يعني قد قلت لزوج ابنتي: يا ابني انا مش بديك يعني بنتي، انا بديك روحك. يعني انظر هتفهم دي لما اقول لك ايه. حين كنت اختلف مع زوجتي وتغضب واغضب، اغضب غضبا شديدا، ثم اقرر الانتقام، فاقف واقول لو ان هذه ابنتي وزوجها، ماذا ارضى لزوج ابنتي ان يفعل مع ابنتي في هذا الموقف؟ وصلت يا شباب؟ هقول دي الزوجة دي لو هي بنتي وغلطت بنتي الغلطة دي، احب زوجها يعمل معها ايه؟ انني لا احتمل ان ارى زوج ابنتي يسخط في بنت شخص، ما احتمله. فاقول وكذلك هذه بنت ناس، ينبغي ان تعاملها بمثل ان تعامل، بمثل ما تحب ان تعامل ابنتك. هذه نصيحتي لاخي، وهذا دليله في كتاب الله. قال تعالى جمع الله حقوق المرأة في كلمة واحدة، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فهي من نفسي. لو فرضنا صباعك جرح فعمل لك صداع وسخنية، تقطعه ترميه؟ تعمل ايه؟ أعالجه. فكذلك زوجتك من نفسك، إذا عملت لك صداع وسخنية عليك ما تقطعهاش وترميها. كثيرا ما أقول لشباب، مش كل ما واحد يختلف مع مراته يطلعها، القضية مش بالبساطة والسهولة دي. جمع الله حقوق المرأة في كلمة من ايه؟ من انفسكم، كما تحب ان تعامل نفسك عاملها. وهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سئل عن حقوق الزوجة، ان تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس الى اخره الحديث. وجمع حقوق الرجل في كلمة، ولي العروس يبلغ العروس او بلغ يا دي هشام ان حقوق الزوج جمعت في كلمة. قال تعالى لتسكنوا إليها، فكل ما كان سببا لسكن الزوج مما أحل الله فهو حق الزوج على الزوج. يعني لو قال لها اعملي لي ورداتي، أدام حلال تعمل، إلا إذا أمرها بمعصية فهنا لا تفعل. انتبهت؟ كل ما يكون سببا لسكن الزوج حقه، وكل ما تحب لنفسك أحبه لها هذا حقها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا وأن يبارك عليه وأن يجمع له وأن يجمع بينهما في خير. اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين واجعل الجميع صالحين وأصلح ذريات المسلمين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.